أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم سابقا من الكلام في الصور المتقدمة كان كله مبنيا على ما ذهب إليه المعروف والمشهور من انحلال العلم الإجمالي الثاني لأحد الوجوه المتقدمة من وجوه الانحلال. الكلام السابق كان كله مبنيا على ذلك، وأما إذا أنكرنا انحلال العلم الإجمالي الثاني وقلنا بعدم انحلاله وأنه ينجد كلا طرفيه الملاقي والطرف الآخر، وأنه لا مانع من أن يتلقى الطرف الآخر التمييز من كل من العلمين الإجماليين المفترضين في محل الكلام، العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، فإن الطرف الآخر هو مشترك، هو طرف في كلا العلمين، فيتلقى التمييز منهما، لا مانع من ذلك. وهذا معناه أن كل الأطراف الثلاثة تكون ماذا؟ منجدة، الملاقي والملاقى والطرف الآخر، كلها يجب الاجتناب عنها. بناء على هذا حينئذ النتيجة في محل الكلام هي نفس النتيجة السابقة. في محل الكلام أيضا نقول بأنه يجب الاجتناب عن الملاقي وعن الملاقى وعن الطرف الآخر، لا كما يقول صاحب الكفاية من أنه يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى في فرض ما إذا خرج الملاقى عن محل الاختلاف ثم دخل قبل العلم الإجمالي ثم دخل في ماذا؟ في محل الاختلاع بعد ذلك. هنا أيضا نقول نفس النتيجة السابقة بناء على ما تقدم، بناء على إنكار الوجوه الأربعة وعدم تمامية الوجوه الأربعة لانحلال العلم الإجمالي الثاني، النتيجة هي نفس النتيجة، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يمنع كما تقدم من إجراء الأصل في الملاقى وإن كان خارجا عن محل الابتلاء، لا يمنع من ذلك، لا مانع من إجراء الأصل في الملاقى إذا ترتب عليه أثر وثمر عملية. وقلنا بأن الأثر يترتب على إجراء صالة الطهارة في الملاقى وإن خرج عن محل الابتلاء، وأثره يبقى في ماذا؟ في طهارة ملاقي على ما تقدم سابقا. حينئذ الأصل يجري في الملاقى ويعارض بالأصل في الطرف الآخر، فيتعارضان يتساقطان، فيبقى الملاقى بلا أصل عملي، ويتنجل وجوب الاجتناب فيه بالعلم الإجمالي المذكور. وأما الملاقي فبناء على ما تقدم أيضا يتنجد الملاقي بالعلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. إن لم نقل بأن الملاقي يتنجد بالعلم الإجمالي الأول على ما تقدم سابقا احتماله أن يتنجد بالعلم الإجمالي الأول، فهو يتنجد بالعلم الإجمالي الثاني، فالملاقى يتنجد والملاقي أيضا يتنجد فضلا عن الطرف الآخر، والنتيجة هي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف الثلاثة حتى في هذا الفرض الذي ذكره صاحب الكفاية. وإنما هذا الخلاف السابق والآراء المطروحة سابقا كلها كانت مبنية على ما هو المعروف من سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التمييز وانحلاله، ودعوى أن الأصل لا يجري في الملاقى عندما يكون خارجا عن محل الاختلاف. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة المهمة وهي دوران الأمر بين المتباينين ومسألة منجزية العلم الإجمالي وشروط هذه المنجزية والفروع التي تترتب على ذلك على ما تقدم سابقا. بعد ذلك ندخل في مسألة جديدة وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر والكلام يقع في أنه هل يجب الاحتياط في هذه المسألة أو لا، أنه يمكن إجراء البراءة لنفي وجوب الزائد على الأقل، المقدار الزائد على الأقل نجد البراءة فيه لنفي وجوبه ويقتصر على ماذا؟ على الأقل فقط. هذا البحث يقع بعد الفراغ عن أن الشك في التكليف هو مورد للبراءة، وأن الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف هو مورد لقاعدة الاشتغال. بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل يلحق بالشك في التكليف حتى تجري وراء نفي وجوب ما عدا الزائد على الأقل، أو لا، أنه يلحق بالشك في المكلف به حتى يكون موردا لقاعدة الاشتغال. هذا الترديد في أن الشك في الأقل بين الأقل والأكثر هل يلحق بالشك في التكليف أو بالشك في المكلف به، هذا الترديد يعني احتمال كلا الأمرين، هذا يختص بما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا يجي فيه هذا الترديد ويأتي فيه الكلام. في باب الأقل والأكثر الارتباطيين هناك وجوب واحد، تكليف واحد، نقول هناك تكليف واحد له امتثال واحد وله عصيان واحد، وإنما الشك يكون في ماذا؟ الشك يكون في أنه هل يتعلق بالأقل أو يتعلق بالأكثر، هذا هو الشك. وإلا هو تكليف واحد له امتثال واحد عصيان واحد، لا نعلم أنه يتعلق بالأكثر أو يتعلق بالأقل. ومثال الواضح هو ما إذا وجبت الصلاة وتردد أمرها بين أن تكون مركبة من 9 أجزاء أو 10 أجزاء، كل ما شك المكلف في جزئية شيء في الصلاة هذا الشك في الواقع دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهكذا إذا شك في شيء في الصلاة أيضا هو في الواقع يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لهذا خارج عن محل الكلام. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين اللي يعني أن الوجود متعدد، يعني أن على تقدير وجود الأكثر، على تقدير وجود الأكثر الزائد على الأقل يكون له، يكون واجبا مستقل، له عصيان خاص وله إطاعة، شنو إطاعة الخاصة؟ على تقدير وجود الأكثر الزائد على الأقل، الزائد على الأقل هو واجب مستقل ليس مرتبطا بماذا؟ بالأقل، ليس مرتبطا، هو وجوب مستقل يتعلق به. كما لو علم بأنه هو مدين بزيد إما بدينار أو دينارين، على تقدير أن يكون هو مدين بزيد بدينارين ما زاد على الدينار هو واجب مستقل، له إطاعة خاصة وله عصيان ماذا؟ عصيان خاص، الصياني هو غير متفق لماذا في الصياني او امتثال الاقل وطاعته ايضا غير متفق لذلك. كل منهما وجوب مستقل له طاعه خاصه وله عصيان خاص، بينما هذا الشيء ما كان موجود في الاقل والاكثر الارتباطيين. ما زاد على الاقل على تقدير وجوب الاكثر ليس له وجوب استقلالي، ليس وجوب مستقل وعلي مستقل. ما زاد على الاقل في بعض الصلاه على تقدير وجوب الاكثر، على تقدير ان تكون اجزاء الصلاه عشره، هذا المقدار الزائد ليس وجوبه وجوب استقلالي، وانما هو وجوب شنو؟ وجوب ارتباط مرتبط بماذا؟ بباقي الاجزاء. ليش؟ لان قلنا بان هناك تكليف واحد ليس اكثر من ذلك، له طاعه واحده وله عصيان واحد لا اكثر. نوع من الوجوبات مستقله تتعدد بعدد ماذا؟ بعدد الاجزاء او عدد الاطراف. وجوب واحد، بينما في باب الارتباط وفي باب الاستقلاليه هناك وجوبات متعدده بحيث يكون المقدار الزائد على الاقل على تقدير وجوب الاكثر هو واجب مستقل له طاعه خاصه وله عصيان خاص. ومن هنا الدوران بين الاقل والاكثر الاستقلاليين يكون خارج عن محل الكلام، وذلك بوضوح لانه هو ملحق بالشك في التكليف، هو ملحق بالشك في التكليف. وان كان عنوانا هو ماذا؟ هو دوران الامر بين الاقل والاكثر، لكن هو في الواقع هو علم تفصيلي لتكليف وشك بدوي في ماذا؟ في تكليف آخر. وشك بدوي في تكليف آخر، لأنه قلنا أن الزاهد على القدر المتيقن على تقدير وجوب الأكثر فهو تكليف مستقل. ما يعلمه المكلف هو التكليف بالدينار، هذا يعلمه بالتفصيل، هذا علم تفصيلي، لأنه يجب عليهما أن ذمته مشغولة بماذا؟ بدينار. لكن هل ذمته مشغولة بأكثر من ذلك؟ هو الشر مشكوك، هذا هو شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد تدري فيه البراءة بلا إشكال. ليس هذا المورد من موارد الشك والذي يقع فيه البحث، أنه هل يلحق بالشك في التكليف أو يلحق بالشك في ماذا؟ في مكلف به حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال. هذا واضح انه شك في التكليف، وسياتي ان العلم الاجمالي فيه منحل الى علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي في ماذا؟ فيما زاد على الاقل. فهذا الكلام فيه واضح وهو خارج عن محل الكلام، وانما الكلام يقع في ماذا؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، الأقل والأكثر الارتباطيين. في باب الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام في الحقيقة هو هذا يقع فيه، أنه هل هو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين بحيث ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب ما زاد عليه، أو لا أنه هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين الذي فرضنا سابقا أن العلم الإجمالي فيه منجز لكلا الطرفين ويجب فيه الجنة الاحتياط وتجري فيه قاعدة الاشتغال. دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، كما إذا شك في جزئية شيء في الصلاة شك في شرطية شيء في الصلاة، هنا هل هو شك دوران، هل هو من قبيل دوران بين الأقل والأكثر استقلاليين يقولون بأنه خارج عن محل الكلام، أو لا هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين، إذا كان من قبيل الأول فتجد البراءة بلا إشكال، إذا كان من قبيل الثاني فهو مورد للاحتياط والاشتغال وقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وبعبارة أكثر وضوح، أن الكلام والنزاع يقع على أن العلم الإجمالي الموجود في محل الكلام هل هو منحل أو ليس منحلا؟ هل هو منحل ينحل كما هو منحل في دوران الأمر بين قليل أكثر استقلاليين، وما ينحل بشكل واضح إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشكله في وجوب ما زاد عليه فتجد الوراء لنفي وجوب الزائد؟ هل هو كذلك فيقال بأننا نعلم إجمالا بوجوب، بأننا نعلم تفصيلا بوجوب 9 أجزاء من الصلاة، هذا نعلمه تفصيلا، وإنما نشك في ماذا؟ نشك في وجوب ما زاد على ذلك، نشك في وجوب السورة عندما نشك في جزئيتها من الصلاة مثلا. هل هو كذلك أو لا هو من قبيل دوران الأمر بين متباينين الذي لا ينحل فيه العلم الإجمالي، ويكون العلم الإجمالي فيه منجزا ويجب فيه الاحتياط وتجري فيه قاعدة الاشتغال؟ ومن هنا الكلام في محل، يعني الكلام في المقام في الأقل والأكثر الاستغاثيين، واضح أنه هذا الكلام بهذا الطرح هو يعني مبني على الفرار عن أنه عندما يكون ينحل العلم الإجمالي ويكون الشك شكا في التكليف الزائد، هذا مورد البراءة، هذا يجب أن نخرج عنه، وأنه عندما لا يكون العلم الإجمالي منحلا ويبقى العلم الإجمالي أيضا ينبغي أن نخرج عن قاعدة منجزية للعلم الإجمالي، وهذا ما تم الفرار عنه سابقا في موارد الشك في التكليف البدوي غير المقترن بالعلم الإجمالي على مورد البراءة بلا إشكال بالأدلة السابقة، كما أنه في موارد دوران الأمر بين المتباينين، يعني موارد الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي على مورد لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، والشك والكلام يقع في موضع في أن هذا محل الكلام هل هو ملحق بالأول أو ملحق بماذا حتى تجري فيه الوراء، أو هو ملحق بالثاني حتى يكون مورد لقاعدة الاحتياط. أكو شيء آخر أيضا لابد من الرافض حتى يدخل الشيء في محل الكلام المورد في محل النزاع، هو أنه لابد من أن نقيد محل الكلام بما إذا كان المشكوك، كما إذا شكنا في جزئية السورة مثلا، السورة المشكوك كونها جزء من الصلاة يجب أن لا تكون مضرة بالصوم على تقدير ماذا؟ على تقدير مضرة بالصلاة على تقدير عدم كونها شنو؟ جزء. هذا لابد منه في محل الكلام، أن السورة التي نشك في كونها جزءا من الصلاة أو أنها ليست جزء على تقدير عدم وجوبها، على تقدير أن يكون الصلاة مؤلفة من 9 أجزاء والسورة ليست جزءا من الصلاة، على هذا التقدير يجب أن لا تكون مضرة بالصلاة عند الاتيان بها، أن لا تكون مانعة من صحة الصلاة ومضرة بالصلاة. بعبارة أخرى يجب أن لا تكون الصلاة مقيدة بعدمها، لا تكون الصلاة مقيدة بعدمها، وإنما الصلاة هي لا بشر من ناحيتها، جاء بها المقلة ولو من باب الاحتياط، يأتي به المقلة من باب الاحتياط حتى على تقدير عدم وجوده لا ترى في ماذا؟ لا ترى في صحة الصلاة، الصلاة تقع صحيحة، وإن جاء بماذا؟ بالسورة التي هي غير واجبة بالفارضة، التي هي غير واجبة بالفارضة، وأما إذا كان لا صحة الصلاة مقيدة بعدمه، بعدم ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، بحيث أن وجوده يكون مغطي ماذا؟ يكون مضرا بالصلاة في هذه الحالة، كأنه الأمر يخرج عن كونه من باب دوران الأمر بين في محل التناول، ويدخل في باب دوران الأمر بين المحذورين، لأن الأتيان بالسورة فيه محذور أنه يكون مغطي ماذا؟ بالصلاة، يكون مانع من صحة الصلاة. وعدم الاتيان بالسورة فيه محذور احتمال انها تكون ما لا تكون جزءا من الصلاة، وبالتالي لابد ان نفترض ان محل الكلام هو فيما لو كان المشكوك على تقدير عدم وجوبه، على تقدير عدم وجوبه لا يكون الاتيان به من باب الاحتياطي مضرا بماذا؟ مضرا بصحة العمل، ومفسدا لصحة شنو؟ لصحة العمل، حتى يقال ان الامر دائر بين الاقل وبين شنو؟ وبين الاكثر، حتى يكون هناك مجال لان نقول انت يجب عليك الاحتياط، لان العلم الاجمالي يكون منجز كلا الطرفين، فيجب الاتيان بالاكثر، لكن عندما ياتي بالاكثر هو لا يعلم بان السوره ماذا؟ هي جزء من الصلاه، لكن الاتيان بها على كل تقدير هو لا يكون مضر بالصلاة، سواء كانت واجبة أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن واجبة، حينئذ هذا هو الذي يدخل في محل الكلام، وإلا لو كان مضرا بالصلاة حينئذ الأمر يدخل في باب دوران الأمر بين المحذورين، في الحقيقة يدخل في باب دوران الأمر بين المانعية والشرعية، بين أن يكون هذا شرطا في صحة الصلاة ومعتبرا في صحة الصلاة، وبين أن يكون شنو؟ مانعا من صحتها، وهذا دوران أمر بين المحذورين، هذا خارج عن محل الكلام. إذا يجب أن حينما نتكلم عن جزء يشك في جزئيته، أو شرط يشك في شرطيته، لكنه لا يكون على تقدير عدم جزئيته وعلى تقدير عدم شرطيته، لا يكون مضرا بالعمل ولا يكون مانعا من صحة العمل لو جاء به المكلف بعنوان الاحتياط بهذا القيد. قد يكون مضر عندما يأتي به بعنوان الجزئية من باب التشريع، لا، لو جاء به من باب الاحتياط هذا لا يكون مضرا بالعمل، حتى لو لم يكن جزءا في الواقع ولو لم يكن شرطا في الواقع. بعد ذلك نقول ان دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، بدوا هكذا نقول يشمل فروض متعددة، يشمل فروضا متعددة. الفرض الأول هو دوران الأول بين الأقل والأكثر ارتباطيين بحسب الأجزاء. نشوف في جزئية الصورة من الصلاة، هذا شكل دوران الأول بين الأقل والأكثر ارتباطيين. الفرض الثاني أن يكون الدوران من جهة بحسب الشروط وبحسب الأجزاء. يشك في شرطية شيء في العمل، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هناك أمور معتبرة في العمل بلا إشكال يشك في اعتبار شيء إضافي لهذا العمل، لكن في اعتباره على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية، هذا أيضا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هناك فرض ثالث ورابع أيضا أدرج في ماذا؟ في محل الكلام، وهو موارد التغيير العقلي والتغيير التخيير، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، هذا المقصود هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. دوران الأمر بين التخيير والتعيين الشرعي واضح مثالا كفارة، يدور الأمر كفارة بين أن يكون الواجب فيها أو مثلا خصوص الصيام أو لا، هو مخير بين الصيام والإطعام والعتق. يدور الأمر بين التخيير بين هذه الثلاثة وبين التعيين. دوران الأمر بين التخيير والتعيين العقلي مثال دوران الأمر بين الطبيعة وبعض أفرادها وحفظ من حفظها، كما لو فرضنا أنه وجب على الإنسان إطعام، ماذا إطعام من؟ إما إطعام الإنسان أو إطعام غير الإنسان، إما إطعام الحيوان وإما إطعام الإنسان من الحيوان. يدور الأمر بين الطبيعي وبين حصة من حصصه. في هذه الحالة هنا يدور الأمر بين التعيين وبين شنو؟ وبين التخيير. التعيين هو الحصة الخاصة، والتخيير هو التخيير بين أفراد تلك الطبيعة التي تكون الحصة هي مصدر من مصادر تلك الطبيعة. فإما أن تكون الحصة بعنوانها واجبة، وإما أن يكون الحصة واجبة تخييرا عقلا بينها وبين ماذا؟ وبين بقية الحصص. إذا كان الواجب هو إطعام مطلق الحيوان، فالإنسان أن يستغل من أفراد هذه حصة من حقوق هذه الطبيعة، فيكون الإنسان مخير بين إطعامه وإطعام سائر الحصص الأخرى. أما لو كان الواجب هو إطعام خصوص الإنسان من تلك الطبيعة، لا، هذا يكون واجبا معينا. هذا أيضا أدرج في محل الكلام، وقيل بأن الدوران فيه أيضا يقع بين الأقل والأكثر ارتباطيا، وسيأتي الكلام عن هذين الفضلين. الكلام أولا يقع في الفضل الأول، وهو الذي تكلموا فيه، وهو ما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر بحسب الأجزاء. كل ما شكل مكلف في جزئية شيء من العمل، هذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. في هذا المقام اختلف المحققون في حكم هذا الفارق على أقوال وآراء، أهمها الأقوال الثلاث المعروفة. القول الأول هو أن هذا مجرى لقاعدة الاشتغال، فيجب الاحتياط فيه ولا تجري فيه البراءة، لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، كل منهما لا يجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. القول الثاني هو جريان البراءة العقلية والنقلية، وأن المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال، وإنما هو من موارد قاعدة البراءة العقلية والنقلية، كل منهما يجري في محل كلام. الرأي الثالث هو التفصيل بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، بعد الفراغ طبعا عن أن المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال. غاية الأمر أن القول الثالث يفرق بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، ويرى بأن البراءة النقلية هي الجارية في محل الكلام دون البراءة العقلية، ليس مورد البراءة العقلية وإن كان مورد البراءة النقلية. القول الأول وهو عدم جريان البراءة مطلقا، وأن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، ظاهر أنه من ذهب إلى المحقق صاحب الحاشية على المعالم، صاحب الحاشية على المعالم في هداية المسترشدين، ذهب إلى ماذا؟ إلى هذا الرأي، واختاره صريحا، واستدل عليه بوجوه يذكرها في كتابه. القول الثاني وهو جريان البراءة العقلية والنقلية، اختاره الشيخ الأنصاري في الرسائل، وقول معروف له دوران البراءة تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين عقلا ونقلا. وأما التفصيل بين البراءتين والالتزام بجريان البراءة النقلية دون العقلية فهذا هو رأي صاحب الكفاية. هذا هو رأي صاحب الكفاية اختاره في الكفاية وأصر عليه في الكفاية. في بعض الكتب وجدت أن القول الأول ينسب إلى صاحب الكفاية أيضا، لكن في حاشيته على الفرائض، في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري، أنه ذهب إلى عدم جريان البراءة مطلقا لا النقلية ولا العقلية. لم يسعني المراجعة بشكل كامل، لكن تحتمل أن صار خلط اشتباه، أن هذا الرأي هو صاحب الحاشية على المعاني، صريح كلامه في حاشيته على المعاني في اختيار الرأي الأول، لا لصاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. احتمال هذا يحتاج يعني مزيد مراجعة. على كل حال ما رأيت نسبة القول الأول إلى المحقق الخراساني، رأيه هو رأي موجود في الكفاية والتفصيل بين البراءتين، لكن نسبة القول الأول المحقق الخراساني ما رأيتها، لكن بعضهم نسبها إليه في حاشيته على الرسائل. على كل حال هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي الأقوال المهمة في محل الكلام. نحن في البعض سنتعرض إلى القول الأول، ثم نتعرض إلى القول الثاني، ثم إلى القول الثالث، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.